بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا في هذه الليلة تعليق على قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يتعجب الإنسان حينما يقرأ هذه الآية في سياقاتها، يا أيها الذين آمنوا، خطاب للحاضرين الذين نزل فيهم القرآن وعايشوا الأحداث التي تلتها وجاء بعدها نزول سورة التوبة، ثم إنهم أيضا سمعوا هذه الآية بعد ذلك ولا يزال المسلمون يسمعونها إلى يومنا هذا. فما هو نصيبنا؟ ما هو نصيبي ونصيبك أيها الأخ المسلم العزيز من مدلول هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خطاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل في حياتنا وعلاقاتنا وأحداثنا التي تجري في عالم اليوم، هل فيها ما يحتاج إلى مدرسة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ أيها الإخوة في الله، هذه الآية جاءت في سياق عجيب، والله إني لأعجب منه منذ سنوات، منذ وقفت مع هذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى وأنا أتعجب من سياق هذه الآية. غزوة تبوك سماها الله عز وجل في الآيات التي قبل ذلك العسرة، وكانت في شدة وضيق بالنسبة للمسلمين. وتعرفون وقرأتم في السيرة النبوية أحداث تلك الغزوة العجيبة. قال مجاهد في قوله تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، ذلك أنهم خرجوا إليها في شدة الأمر وسنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. وقال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. وروى ابن جرير والبزار والطبراني في الأوسط والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، أي السحابة، جاوزت العسكر. قال شاكر فيه: إسناده ثقات، يعني رجاله ثقات. ما الذي سبق الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ سبقتها آية يقول الله عز وجل فيهما: وانتبهوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الآية الأولى ما فيها ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أين العجب يا أيها الإخوة؟ غزوة تبوك غزوة توجهت إلى الروم، انتدب النبي صلى الله عليه وسلم جميع القادرين ولم يعذر أحدا، وأخبر عن وجهته ولم يور في هذه الغزوة حتى يأخذ الأهبة، وكانت في حر وقيض شديد، وخرج الصحابة مع رسول الله مجاهدين مسلمين، خرجت الألوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى لهم في أحداث تلك الغزوة ما جرى مما يطول تفصيله. ثم تنزل سورة التوبة ليخبر الله عز وجل أن الله تاب. لاحظوا معي: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معروفة قصته، نعم تاب الله عليهم ليتوبوا، وقصة كعب بن مالك كما جاء في الصحيحين وغيرهما مع صاحبيه رضي الله عنهم وأرضاهم قصة مؤثرة. وتاب الله عليهم لما صدقوا، لكن الأمر الذي فعلا يحتاج إلى وقفة أن الله يقول في بداية هذه الآيات: لقد تاب الله على النبي. تاب الله على من؟ على النبي الذي قاد هذه الجيوش. من معه؟ المهاجرون والأنصار. تاب الله متى؟ بعدما جاهدوا في ساعة العسرة. أي مدلول لهذه التوبة؟ تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاب الله عليه. التوبة تكون من ذنب، من تقصير. لكن هؤلاء مجاهدون يقودهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه المهاجرون والأنصار. صحيح فيهم من تخلف، لكن نزلت فيهم آية وعلى الثلاثة. يا أيها الإخوة في الله، هل فكر أي واحد منا في مجاهدته وعمله لدين الله عز وجل؟ وكيف أن الواحد منا يعمل العمل القليل ثم إذا به يباهي به ربه وأحيانا خلقه؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مجاهدين. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنفق مالا عظيما وقدم 300 بعير بأحلاسها وأقسابها. الصحابة قدموا أموالهم، خرجوا، تركوا بلادهم في وقت القيظ الشديد اللي يلاق الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في نهاية الغزوة تنزل سورة التوبة تفضح المنافقين وتبين الحقائق، ثم يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أيها الإخوة في الله، ابن القيم رحمه الله تعالى له فيها تفسير، يقول فيه: إن المسلم في حياته ينبغي له أن يستحضر، لاحظ معي، في باب التوحيد وفي باب التوبة المبتدأ والمنتصف أو الوسط والنهايات. التوحيد هو أول ما يبدأ به العبد، وهو أيضا يسير معه في طرائق العبودية حيث سار، ثم يحتاج إلى أوبة وختم عمله بالتوحيد. ومن ثم جاءت النصوص في من قال لا إله إلا الله ومات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وماذا فيها من الفضل العظيم. يعني ليس التوحيد هو أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتهى، أنا سأسير. قال لك لا، يسير معك حيث صار. سماها استئناف التوحيد، يعني في رحلة العبد إلى الله يحتاج إلى استئناف التوحيد كل حين حتى يلقى الله. قال: وكذلك أيضا يحتاج إلى استئناف التوبة حتى وهو يعمل الأعمال الصالحات. مفهوم التوبة أن الإنسان إذا أذنب يتوب، وهذا هو المعنى الشائع لها. لكن المؤمنين وهم يتوبون إلى الله إذا أذنبوا أيضا هم يتوبون إلى الله ويستأنفون التوبة حتى عند الأعمال الصالحات. فما مدلول هذه التوبة؟ هل هو توبة عن تقصير أو عن ضعف، أو توبة عبودية وارتقاء يرتقي بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك أمثلة تفصيلية. يسن للإنسان إذا سلم من الصلاة أن يستغفر الله ثلاثة. طيب وصلى، المعنى الشائع للاستغفار أن الإنسان إذا اغتاب قلنا له استغفر الله، إذا وقع معصية قال له نفسه أو قالت له يعني ما في قلبه من إيمان، أو قال له أخوه أو صاحبه استغفر الله. لكن جلس يصلي لله رب العالمين وأحيانا بقلب خاضع خاشع، ثم إذا به إذا سلم أول ما يبتدئ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما هذا المدلول للعبادة؟ كيف تستأنف وأنت في قمة العبادة؟ ومن هنا قال الله تبارك وتعالى عن عباد الله المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. قال المفسرون، قال بعض السلف، قاموا في الأسحار يصلون لله ويستغفرون. قائم آخر الليل في ظلمة الليل لا يعلم به أحد، في ثلث الليل الآخر ساعة النزول الإلهي، مستحضرا عظمة هذا الوقت، عابدا مصليا، ويمدح بأنه في هذه الساعة يستغفر الله عز وجل. إذن هو استئناف الاستغفار حتى وأنت في قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. وفي الحج، ورحلة الحج رحلة العمر عند كثير من المسلمين، ماذا قال الله فيها؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا. هذا المعنى في باب العبودية لك يا عبد الله يجب أن تستحضره، وهذا من دلائل صدق إيمان العبد في أنه يعبد الله ويعمل لدين الله ويرجو ما عند الله عز وجل، ومع هذا هو مقصر يستغفر الله ويتوب إليه. ألم يأتي في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة؟ ألم يحفظ له الصحابة في المجلس الواحد، يستغفر الله في المجلس الواحد ومجلس رسول الله؟ أي نوع من المجالس؟ مجلس سيد ولد آدم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحفظون له يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. يا أيها الدعاة، يا أيها الأخيار، يا أيها الفضلاء، أين نحن من العمل لهذا الدين؟ أين العبودية لله سبحانه وتعالى؟ فلما أخبر الله أنه تاب عليهم وأخبر عن الثلاثة الذين خلفوا أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، كان من أبرز صفات هؤلاء المؤمنين صدقهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال كعب بن مالك في سياق قصته لما حكاها؟ قال: وقد تخلف عن غزوة تبوك، قال: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك، يعني تخلف والمسلم ذهبوا للجهاد، ثم إذا بأيام قليلة وإذا بالأخبار تأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم منصورا مظفرا على خلاف ما كان يذكره المنافقون. يقول: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يعني كعب من شدة القربة كان يستعين بأهل الرأي من أهله: ما رأيكم؟ ماذا أصنع؟ أنا تخلفت وليس لي عذر. الهم والحزن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادم. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجح منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا، يعني بعيرا؟ فقلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى عنه به ليوشكن الله أن يسخط علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من الله. والله، شوف، أيمان يمين بعده يمين، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. والله يحلف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل الشمس ساطعة صدقا، رضي الله عنه. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. هنا تبدأ محنة أخرى، وأنا لن أقص قصة كعب بن مالك لأنها عجوبة من أعاجيب الأحداث العظيمة، لكن نشير هنا إلى هذه المحنة التي بدأت معه من أول لحظة. قال: فبادرني رجال من بني سلمة فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، لقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يا أيها الإخوة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الرفقة، أين تدلك الرفقة؟ أين تدلك الرفقة يا أيها الأخ الفاضل والأخت الفاضلة؟ ما زالوا به، يقول: حتى كدت أن أرجع وأكذب نفسي. وزينوا له: يستغفر لك رسول الله، يكفيك، ما عندك ذنب إلا هذا والرسول سيستغفر لك. ولكن الله عز وجل ينقذه بالرفقة. شوف، هذه عجب والله يا أيها الإخوة، ينقذه الله بالرفقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يقول: حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. لكن يقول رضي الله عنه: فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: ما قلت؟ وقيل لهما ما قيل لك؟ فقلت: من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. انتبهوا لهذه العبارة. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. كعب بن مالك يقول: لم أشهد بدر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحد، لأن الرسول ما دعا الناس في بدر. قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون بقصة بقية قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. كاد أن يرجع ليكذب بنفسه بسبب الرفقة، وأنقذه الله عز وجل بسبب الرفقة رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيما فيهما أسوة. أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل بعد قصة هؤلاء الثلاثة وقد تاب الله عليه وصدق وعاهد الله على الصدق كما في القصة في صحيح البخاري، وقال: وإني لأسأل الله أن يحفظني فيما بقي من عمري. لأنه ما وجد صفة هي منهاج حياة له أعظم من صدقه، فكان رضي الله عنه من أصدق الصادقين. تاب الله على المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا لأنهم صدقوا، فقال الله بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن هم الصادقون هنا؟ فيه خمسة أقوال. القول الأول أنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القول الثاني أنهم أبو بكر وعمر، ولهذا جاء في قراءة لكن لا أظنها سبعية، ليست سبعية: وكونوا مع الصادقين بالتثنية، أي أبو بكر وعمر. القول الثالث أن المقصود بالصادقين الثلاثة الذين خلفوا، كونوا معهم على طريقتي. القول الرابع أنهم المهاجرون لأنه لم يتخلف منهم أحد. القول الخامس وهو الصحيح أنه عام في جميع الصادقين، ويدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبقية الأربعة والعشرة وبقية الصحابة من باب أولى. إذن النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق منهج حياة، ويقابله الكذب، وأعظم الكذب وأشنعه الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلنحذر ولتحذر الأمة أن تكون مع الكاذبين، ورؤوس الكاذبين هم: واحد، المنافقون، وهؤلاء ظهروا في هذه الغزوة وكانوا على درجات، منهم المنافق في نفسه تخلف فقط عن الجهاد، ومنهم المنافق الغالي في نفاقه، ومنهم المنافق المتآمر الذي يكيد ليلا ونهارا، وقد كانوا في هذه الغزوة متآمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يبطشوا به ويقتلوه عند العقبة في رحلتهم تلك. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واحذروا من طرائق المنافقين وشبهاتهم وشكوكهم، يكثرون في كل زمن، اعرفوا صفاتهم، واحذروا من هؤلاء، فإن هؤلاء أعظم الناس كذبا، وكيف لا وهم يبطنون الإيمان والتوحيد ويظهرون الكذب زورا وبهتانا، وكيف لا وهؤلاء المنافقون في كل زمن ومنه زمننا هذا هم أشد الناس على دين الله عز وجل. من بني جلدتنا يعلنون الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك والعياذ بالله يمكرون، متعاونين، متآزرين مع أعداء الدين من أهل الكتاب ومن غيره، يوالون أعداء الله عز وجل في حرب دين الله سبحانه وتعالى. الفئة الثانية من الكذبة هم الرافضة، وهؤلاء هم أكذب الناس، هم أكذب الناس كما قال علماء الجرح والتعديل الشعبي وغيره، يقول ما رأيت أكذب من الرافضة. وكيف لا يكونوا كذابين ودينهم التقي؟ والرافضة سواء كانوا باطنية من النصيرية والعبيدية والدروزي وغيرهم، أو كانوا من الرافضة الاثنى عشرية أو غيرهم، هم من أعظم الناس كذبا، وأعظم كذبهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسوله. والأمة يجب أن تدرك خطر هؤلاء الباطنية في بعض بلاد الإسلام، في الشام الباطنية، وفي ليبيا يعلن طاغوتها أنه عبيدي، وكيف لا يكون عبيديا يفتخر بالدولة العبيدية الباطنية الفاطمية، وهو الذي حرف كلام الله عز وجل وأنكر سنة نبيه وقدم عليها كتابه الأخضر. نسأل الله أن يرينا فيه وفي أشباهه عجائب قدرته، وأن ينصر إخواننا هناك. وكذلك أيضا الرافضة، للأسف الشديد منذ سنوات طويلة وعريضة نسمع التقريب، في فرق كبير بين التعامل وبين القضايا العقدية التي تتعلق بها أسس يجب أن يعرف بها حقيقة هؤلاء. لا يوجد عندهم هم في بلادهم مثلا في إيران دور للتقريب، لا يوجد، وإنما التقريب في مدن أهل السنة ومع دعاة أهل السنة والمنتسبين إلى أهل السنة. ومن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في أبي بكر وعمر ويجدد ذلك كل حين من خلال احتفالاته التي لا تنتهي طول العام، لا بد أن يكون، لا يمكن أن يكون صادقا معنا، معي ومعك من عباد الله الضعفاء المساكين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين، افضحوا هؤلاء الكاذبين. القسم الثالث من الكاذبين العلمانيون في بلاد المسلمين، وهؤلاء من أعظم الناس كذبا على الله وعلى دينه، وأعظم كذبهم معاداتهم لدين الله عز وجل. التيار العلماني من أعظم الناس كذبا على الدين وافتراء عليه. وهؤلاء طبقتان، إحداهما غالية تكره الدين وأهل الدين من أساسه، يرى أن الدين هو منطلق تخلف ويعادي كل ما يتعلق بالدين أو كل ما يتعلق بحملة هذا الدين أو الدعاة إليه. وهناك طبقة ثانية منهم يرى فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة، وهذا كذب على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، التيار العلماني واضحة معالمه، لكن المشكلة في أناس قد ينتسبون إلى الدين يزينون لهؤلاء العلمانيين مناهجهم في كذبهم على دين الله عز وجل. ولن أستعرض التاريخ المعاصر لبعض تلك الكتابات التي لا تزال إلى يومنا هذا دستورا لهؤلاء العلمانيين، وإن كتبها من ينتسب إلى المشيخة. في زمن كمال أتاتورك الصنم الذي يقدسه العلمانيون والقوميون في بلاد المسلمين ويرون أنه أنموذج للتحديث، لما ألغى الخلافة العثمانية وكانت مظلة على ما فيها من بلايا ومشاكل عقدية وغيرها، لكن كانت مظلة، لما ناقشوا في البرلمان التركي موضوع إلغاء الخلافة، ألقى وزير العدل التركي آنذاك في البرلمان محاضرة امتدت ساعات سخر فيها من الإسلام ومن تاريخ الخلافة في الدولة الإسلامية. وعلى ضوء هذه المحاضرة صوت البرلمان على إلغاء الخلافة وإعلانها جمهورية علمانية. فلما ضج العالم الإسلامي، لأن الإسلامي ما كان عنده إلا بقية الدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية على مشاكلها يستظل بها وتستظل بها البلاد الإسلامية. حتى في زمن الدولة العثمانية كان المسلم يخرج من الهند أو السند إلى المحيط الأطلسي، ما أحد يتعرض له، مظلة. فلما ألغيت وقسم العالم الإسلامي صار في المسلم في العالم الإسلامي ضجة، لأنه لأول مرة العالم الإسلامي مجزأ بدون مظلة. وبدأ المسلمون يفكرون في إعادة هذه المظلة للأمة الإسلامية، وصارت فكرة الجامعة الإسلامية أو الخليفة يكون في مصر أو الخليفة يكون في الحجاز، وطرحوا ذلك وتكلم عنها الباحثون وغيرهم، ومنهم محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، اقرأوا الكتاب. لاحظوا معي، وفي ضوء هذه الضجة للعالم الإسلامي إذا بشيخ ينتسب إلى الأزهر يؤلف كتابا اسمه الإسلام وأصول الحكم، لا يزال إلى الآن دستورا للعلمانيين في بلاد المسلمين، يقرر فيه ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا داعية، لكن لم يكن يريد أن يقيم دولة ولا يحكم شريعة. هكذا تدور مباحث الكتاب. الأمة الإسلامية اليوم فيها تحرك في مشارق البلاد الإسلامية ومغاربها، لهذا نوصي بهذه الوصية: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نريد تحركا من الصغير والكبير يطالب ويطلب بأن تعود هذه الأمة إلى دينها، إلى تحكيم شريعة. يا أيها الإخوة في الله، تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة والأنصار، ونحن في وسائلنا الإعلامية لا نقدم هذا الأصل الأصيل، ندعو الأمة إلى تحكيم شريعة ربها وأن تعود إلى الله عز وجل. ومن هنا جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة في الله، وأختم في باب الصدق بمسألتين، إحداهما أن نعلم أن الصدق أعم من الصدق باللسان. انتبهوا لهذا المعنى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح معروف: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. لكن الصدق ليس فقط في اللسان، وإنما الصدق يكون في عمل القلب وعمل الجوارح. الصدق في اللسان، والصدق في إخلاص القلب وعمله، والصدق في عمل الجوارح. فهل نحن نقوم بهذا المعنى العظيم في عبادة الله بالصدق حتى في أعمالنا؟ هل صلاتنا صادقة؟ هل صلاتي وصلاتك صادقة أم كاذبة؟ ننقرها نقرا، غافلون عنها. هل دعوتك إلى الله وتوجيهك لطلابك لما تنصحهم، تنصحهم بصدق حتى تخرج هذه الكلمة من أنوار قلبك إلى قلوب هؤلاء، حتى ولو كانوا شبابا مسرفين على أنفسهم ويتعرضون لمختلف الإشكالات؟ هل برك لوالديك بصدق ولا مجاملات؟ الصدق مع الزوجة والمجاملات مع الوالدة؟ لا، يجب أن تكون برك بر صادق، أن تكون صادقا في البر قولا وعملا وموقفا. ما أحوج الأمة إلى الصدق في أقوالها وفي نياتها وفي أفعالها. المسألة الثانية هي أنه جاء في كتاب الله عز وجل، وأحب أن تقفوا عنده، 5 ألفاظ: مدخل صدق، ومخرج صدق، وقدم صدق، ومقعد صدق، والخامسة من يذكرني فيها؟ لسان صدق. واجعل لي لسان صدق في الآخرة. وقدم صدق يقدمه في الدنيا بالعمل الصالح، وأيضا كما قال بعض المفسرين: ما تقدمه في الدنيا، وهو أيضا قدم الصدق ما تقدم عليه من الثواب يوم القيامة. ومقعد الصدق هو الجنة. ولسان صدق كما في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هو الذكر الحسن للعبد المؤمن. هذه 3. والرابعة والخامسة جاء في قول الله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا أيها الإخوة في الله، هذه الآية مدخل الصدق ومخرج الصدق هي مفتاح لحياة الواحد منا في هذا الباب. هل مداخلنا ومخارجنا صدق أو كذب؟ فتش في سيرة رسول الله وفي حياة رسول الله، كيف كانت مداخله ومخارجه كلها مداخل الصدق ومخارجه. وفتش في أعدائه من الكفار الذين حاربوه وعادوه، كيف كانت مداخله ومخارجهم كلها مداخل ومخارج الكذب. خرج النبي يوم بدر مخرج الصادقين، جهادا في سبيل الله، يدعو إلى توحيد الله، وفي العريش يرفع يديه دعاء لله الواحد القهار. وفي المقابل خرج المشركون ونجت عيرهم، وأرسل أبو سفيان لأبي جهل ومن معه من المشركين يقول لهم: لا حاجة لكم بقتال محمد، ارجعوا. فلما وصل مندوب أبي سفيان وتداول المشركون هل يرجعون أو لا يرجعون، وقف الطاغوت أبو جهل، وما أكثر أشباه أبي جهل في كل زمان ومكان. ماذا قال؟ شوف مخرج الكذب. وقف في الناس وقال: كلا والله لا نرجع إلى مكة حتى نرد بدرا ونقيم فيها ثلاثا. ماذا تصنع؟ نذبح فيها الجزور ونشرب فيها الخمور وتغني فيها لنا القينات وتسمع بنا العرب. هذا مخرج الكذب. وكم في الإعلام العربي من مخارج الكذب تشبه مثل هذه المقالات التي قالها طاغية قريش. الفخر ليس في تحكيم الكتاب والسنة، وليس في عودة الناس، وليس في حفظ القرآن ولا تعلم العلم الشرعي، لا. الفخر في الحفلات، في الأغاني، في التبرج، في الرقص، في الإعلام الفاسد، هذه هي المفاخر. ولا نجد مفاخرا حتى في التطور المادي. ووقعت معركة بدر فنصر الله نبيه وخر أبو جهل صريعا، هو وصناديد قريش، وأذلهم الله عز وجل. وهكذا كل من يعلنها صيحة حربا وعداوة للإسلام يذله الله سبحانه وتعالى. وما الأحداث من حولنا، ومثلها ما جرى لطاغية تونس عنا ببعيد، آية من آيات الله. رجل وقف معه الغرب والشرق مؤيدين، حارب الإسلام والدين حتى في الخصوصيات، نشر الرذيلة والفساد حتى صار سفلة أوروبا يسيحون عنده، والكل يؤيده ويدعمه. فلما أذن الله بأبي جهل هذا إذا به يفر في ليلة، أذل شخصية في الكرة الأرضية، آية من آيات الله. أيها الإخوة في الله، مداخلنا ومخارجنا هل هي مداخل صدق ومخارج صدق؟ تدخل تطلع تقرأ، تدخل الإنترنت، تذهب تجي للسوق، هل إذا فتش ذهابك كله مداخلك ومخارجك. ولهذا شوف أكرم وأعظم صفة للمؤمن وأجمل صفة، مخرجك للصلاة، تخرج للصلاة وتدخل المسجد للصلاة وتصلي وترجع للبيت، ما في أجمل من هذا المنظر. مخرج صدق ومدخل صدق، أكرم به من مدخل. فهل مداخلنا ومخارجنا كذلك؟ نفتش فما كان فيها من مداخل ومخارج الكذب نبعده، وما كان فيها من مداخل الصدق نثبت عليه. أيها الإخوة في الله، مع موجة الشبهات والشهوات، هل نحن مع الصادقين؟ هل نحن مع أبي بكر وعمر ومع رسول الله؟ هل نحن مع سلفنا الصالح من بقية الصحابة والأئمة؟ هل أنت مع الصادقين؟ هل أنت مع الصادقين من الأخيار والفضلاء ممن حولك؟ أم أنك تميل أحيانا مع المخلطين، بل وبعضهم من المكذبين؟ لنفتش عن أنفسنا. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا، نسألك في هذه الساعة أن تجعلنا وأن تحشرنا مع الصادقين. اللهم اجعلنا معهم في قلوبنا وإيماننا وحياتنا واتباعنا لهم. اللهم واجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. اللهم وأعذنا من الكذب والكاذبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا من الصادقين المؤمنين الناصرين لدينك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.